أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للاستظهار الأول من هذه الرواية، وهو أنه هنالك سرق للتشكل وانعقاد اليقين على انعقاد وحصول الشك في الرحم، وهذا ضمن أحد احتمالين وتقديرين. على أحد الاحتمالين، وهو أن يكون تولد الشك حتى مع وجود اليقين، فيكون هنالك تعاصر فيما بين الشك واليقين في البين، وهذا اللي بينسجم مع قاعدة الاستصحاب في البين. من قاعدة اليقين ما في شك، ويقين بيجتمع حينئذ مع بعضهما. بمجرد مجيء الشك وحلول محل اليقين سوف يسقط اليقين وينقض ويرفع اليقين ويزيله في البحر. هذا اللي تقدم. وعلى هذا حينئذ الاحتمال الأول سوف يكون المفاد بتلك القاعدة، إنما المفاد بتلك الرواية هو القاعدة اليقين. على التقدير الثاني لا، سوف يكون مفاد بها إنما هو قاعدة الاستصحاب، لكن ليس المفاد بها قاعدة الاستصحاب دائما، إنما بشكل الأكثر والغالب في البحث. ليش؟ لأنه بعض الأحيان قد لا يكون اليقين سابق على الشك من حسب الانعقاد والتحصل في البحث، بل قد يتقارنا، بل أكثر قد يتأخر اليقين عن الشك، بأن يكون الشك حينئذ سابق واليقين لاحق في البين. ليش؟ لأن المعيار والميزان ليس في اليقين والشك، وإنما في المتيقن والمشكوك كما مر معنا. هذا اللي تقدم. الشيخ الأنصاري قدس سره استظهر من هذه الرواية، ولو نتيجة المضادة القائمة فيما بين اليقين والشك، وأنهما لا يمكن أن يجتمعا، بحيث إذا جاء الشك سوف يزيل اليقين، استفاد منها قاعدة اليقين، وأن النظر في هذه الرواية إلى قاعدة اليقين في البحث. ليش؟ لأن استفادة الاستصحاب بحاجة إلى تتم، وأنه ليس بشرط أن يكون اليقين في باب الاستصحاب أسبق من الشك. ليش؟ لأنه في عنا حالات أخرى هذا الاستصحاب يكون فيها حجة، مع أنه لا يكون اليقين أسبق، بل قد يتقارن، قد يسبق الشك كما اتضح. وهذه التتمة حينئذ منين بدنا نستفيدها؟ فحينئذ أحد التقديري هذا الظهور يستفاد منه قاعدة اليقين. التقدير الآخر يمكن أن يستفاد منه قاعدة الاستصحاب، بس مش بشكل دائم بل بشكل غالبي في البين. فليش بدنا نعمل هالضبيبة ونقيم؟ نقول أن المستفاد منها هذه الرواية التقدير الأول من هذا الظهور للرواية، وبالتالي المستفاد منها قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. قلنا بأن هذا الكلام أشكل عليه بجملة إشكالات. الإشكال الأول، وهو أن هذا القيد وهو سبق اليقين على الشك، هذا ليس قيدا تحديديا في البحث، وليس تضييقا حينئذ في دائرة المدلول، وإنما هو قيد غالبي. والقيد الغالبي اللي وارد مورد الغالب في البحث لا يمكن أن يستفاد منه حينئذ القيدية. القيد الوارد في مورد التحديد صح، يكون بانتفاء القيد ينتفي حينئذ الحكم الذي أنيط لذلك الموضوع المقيد بهذا القيد. وأما الوارد مورد الغالب مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لا يستفاد منه ذلك. فلو لم تكن الربيبة في حجره إنما كانت في حجر جدها مثلا لأبيها، إذا ما بيكون حينئذ دليل على جواز وطئها في البين، يعني أنه يأخذ والدتها وفيطأها وبعد ذلك بيطلقها مثلا بيأخذها للبنت، هذا لا يكون حينئذ دليل عليه، لأنه وارد مورد الغالب ولم يرد مورد التحديد في البين. وهذا حينئذ الجواب دفعنا بأنه هذا انتم إنما يتم على تقدير استفادة الاستصحاب، لأنه القيد الغالب وين ورد؟ فيما لو استفادنا الاستصحاب. أما إذا كان المستفاد هو التقدير الأول وقاعدة اليقين في البين، فهذا الكلام لا يرجع لي محصن، ما بيفيدنا، لا بيقدم ولا بيأخر في البحث. ونظر الشيخ الأنصاري للتقدير الأول من هذا الظهور في البحث، مو إلى التقدير الثاني حتى يكون هذا القيد قد ورد مورد الغالب ولم يرد مورد التحديد، حتى حينئذ لا يستفاد منه عدم حجية الاستصحاب في صورة عدم سبق اليقين، وإنما في صورة تقارن اليقين مع الشك أو أسبقية للشك على اليقين فيها. الجواب الآخر كان المحقق العراقي قدس سره، وهو أنه صح في ترتيب في البيان، بس من قال لك أنه هذا حينئذ الترتيب ترتيب زماني فيما بين اليقين والشك حتى يشترط أسبقية اليقين من الشك، فلا تكون الرواية ظاهرة في الاصحاب في البين إلا بضميمة وبتتمة في البين. في عندك تقدم، بس من قال أنه هذا تقدم زمني؟ لعله تقدم رتبي في البين، والذي يساعد عليه حينئذ النقطة اللي أشارنا لها بالأمس، وهو أنه على كل حال اليقين سوف يأخذ حينئذ موقع الموضوع بالنسبة للشك، لا بوصفه يقين ولا ذاك بوصفه شك، بل اليقين بوصفه حينئذ يعني منقود، والشك بوصفه شو ناقض في قلبه بشكل طبيعي. حينئذ المنقود له التقدم الرتبي على الناقض في قلبه، أقل التقدم الطبيعي خلنا نفترض، لكن الشيخ المحقق العراقي عبر بالتقدم الرتبي حينئذ في قلبه. وهذا الكلام أشكر عليه السيد الشيخ، لأن التقدم الرتبي بين مين ومين؟ بين الشك واليقين. من الواضح أن الشك واليقين هن صفات نفسية، وما في تقدم رتبي لليقين على الشك، وتأخر حينئذ الشك عن اليقين. وإن كان لا، التقدم الرتبي لليقين والشك يعني كأدوات للاستصحاب على الحكم بالمضي على اليقين وعدم نقضه بالشك في البيان، هذا أمر مسلم به، بس ما إله ربط بما نحن فيه من البحث في البيان. هذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد. الوجه الثالث اللي اتضح لصاحب الكفاية قدس السر، وحاصل هذا الوجه، وهو أنه صح أطلق اليقين في البيان وكذلك أطلق الشك، إلا أنه يراد باليقين المتيقن وبالشك حينئذ المشكوك في البيان. يعني أطلق حينئذ هذان الوصفان، أطلقا هذان الوصفان في البيان، وأريد به المتعلق حينئذ المتعلق اليقين اللي هو المتيقن، المتعلق الشك اللي هو المشكوك في البيان. وبالتالي إذا جينا للمتيقن والمشكوك، لا شك أن هنالك أسبقية للمتيقن على المشكوك حتى في باب الاستصحاب. بباب الاستصحاب لا يشترط أن يكون اليقين حينئذ أسبق من الشك، بل قد يتقارن أو يكون أسبقية للشك في البين على اليقين. لكن بالنسبة للمتيقن والمشكوك، المتيقن بيكون متقدم، لأن المتيقن هو عبارة عن الحال السابق، المتيقن هو الثبوت السابق، وأما اليقين فقط وفقط وسيلة إحرازية، وسيلة وجدانية لإحراز الثبوت السابق والحالة السابقة في البين. أول شيء العرش اللي هو الحالة السابقة والثبوت السابق، بعدين نجي نحكي حينئذ بالشك، وأن هذا الشك هل يزيل وينقض حينئذ ذلك اليقين بلحاظ الأثار العملية أو لا فيها. هذا اللي حينئذ نحكي. وهذا ليس حينئذ بغريب، أن يطلق اليقين ويراد به المتيقن والشك ويراد به المشكوك، فهذه الأسبقية المحفوظة في البين، لا سيما التعبير بك من كان على يقين، يعني من كان متيقنا ثم حصل له حينئذ الشك، وهو المتيقن قطعا وجازما أن المتيقن هو نفس الحالة السابقة والثبوت السابق، والحالة السابقة والثبوت السابق لابد له من التقدم حينئذ، مش بس رتبة التقدم زمان. أول شيء عندك حالة سابقة تحرزها بأي محرز وجداني تعبدي، هم باليقين قد أحرزتها في البين، ثم يطرأ عليها حينئذ الشك في البين. هنا تمضي على يقينك، يعني ما تيقنت به هكذا يكون التقدير، ولا تنقض. ليش تمضي على المتيقن؟ لأن الشك لا ينقض إذا ذلك المتيقن، يكون كلام على وفق حينئذ القاعدة. إلا هذا اللي أفاده صاحب الكفاية قدس، هذا له جواب في البيان. وحاصل ذلك مر معكم في باب العلم، وقت اللي عرف العلم والشوء الآخره، ومنه أيضا هنا اليقين. في عندنا نحن مطلبان، في عندنا واقع اليقين ومصداق اليقين، وفي عندنا مفهوم اليقين في البحر. مصداق اليقين يقين، بس مفهوم اليقين ليس حينئذ بيقين، مفهوم من المفاهيم في البحر. لما عرف حينئذ العلم، وأن التعريف لمفهوم العلم، مفهوم العلم ليس بعلم، وإلا لو كان مفهوم العلم علما لما عرف حينئذ في البحر، وإنما العلم هو مصداق حينئذ ذلك المفهوم من المصادق التي تكون حينئذ لمفهوم العلم في البحر. طيب وهذا شو له تأثير النقطة هكذا؟ يعني مثلا على سبيل الفرض لما نأتي ونقول مثلا النار محرقة أو النار مثلا حارة في قلبه، واضح هذا؟ أي متى يصح هذا الكلام أن ننسب الحرارة إلى الماء؟ مرة ننظر للماء بنظارة الحمل الأولي، واضح؟ يعني كحينئذ صورة ذهنية مندكة في الوجود الخارجي للنار، في مصادق النار الخارجية في البيت. قطعا هذه المصادق الخارجية تكون هي حارة في البيت، وإلا الصورة الذهنية كوجود تصديقي قائم في سقع ذهن المتصور في البيت، هذه الصورة الذهنية ما إلى حرارة ما إلى أي شيء، هذه الآثار الخارجية للنار حينئذ لا يصح حملها على الصورة الذهنية بنظارة الحمل الشائع الذهني بقيد وجودها الذهني كمدلول تصديقي قائم في سقع نفس المتصور في البحر، وإنما تحمل على النار، على صورة النار، يعني الصورة الذهنية للنار المندكة في الخارج والفانية في الخارج. هذه أي صورة ذهنية للنار؟ هي الصورة المنظورة أو الملحوظة بنظارة الحمل الأولي كما مر معنا. ساعتها بصح أن تقول حينئذ النار حارة، وإلا لا، الصورة بمجرد كونها صورة ذهنية بقيد وجودها الذهني لا تتصف لا بالحرارة ولا بالبرودة، وإنما الذي يتصف الواقع الخارجي. أنت جئت بهذه الصورة كمرآة للواقع الخارجي وكصورة فانية في الواقع الخارجي، والواقع الخارجي يكون هو اللي له الحرارة وهكذا. فحينئذ ما يكون مصداقا لي، يعني حينما نأتي لليقين ونقول مثلا اليقين لا ينقض بالشك، أو أنه مثلا امضي على يقينك ولا تنقض يقين بالشك، ما هو الذي يكون فانيا مع الخارج وما هو المنظور حينئذ في الرواية؟ الفاني مع الخارج هو صورة اليقين، هو صورة اليقين الملحوظة بنظارة الحمل الأولي، يعني ما يكون مصداقا لليقين، ما يكون أحد مصادق حينئذ اليقين في البعين. الصورة مش مصداق على كل حال، بس الصورة الفانية في الخارج تكون هي مصداقا لليقين. أي الصورة التي تكون فانية في الخارج؟ هي الصورة التي لوحظت نظارة الحمل الأولي في البعين. هم ساعة تأتي وتقول مثلا أنه اليقين مثلا ذاك، تأتي له مثلا بأوصاف وتأتي له بنكات، هي من آثار مصادق حينئذ اليقين في البعين. فساعتها حينئذ هذه الصورة الذهنية المنظورة والملحوظة بنظارة الحمل الأولي تكتسب صفة حينئذ الخارج، كما تقول النار حارة مع أن الصورة مش حارة في البيت. الصورة الفانية في الخارج أن الخارج حار، فتكون هذه الصورة الفانية في الخارج الحرارة لها في البيت، يعني تكتسب كأنها هي نفس الخارج، كأنك تأتي للنار الخارجية وعم تحكم عليها بأنها مثلا حارة في البيت، لأنه هذه الصورة أخذت كآلة وقنطرة ومعبر لذلك الخارجي في البحر. هم حينئذ لا بأس، وإذا نقوله بعين اليقين، يعني في مصادق اليقين، في مصادق الشك، في مصادق العلم، نقول حينئذ نفس هذه النقطة. لكن المنظور حينئذ في الرواية حيث قال الإمام عليه السلام إن من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه العبارة، هذه شو مفادها في المقام؟ من الواضح أن المنظور من كان على يقين، أي يقين؟ المفهوم، مش كان على يقين حينئذ مصداق اليقين في البيت، والذي يكون فانيا مع الخارج فيمكن أن يكتسب صفة الخارج، إنما هو مصداق اليقين، يعني اليقين الملحوظ من نظارة الحمل الأولي في البيت. وهنا لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن المنظور في المقام هو مفهوم حينئذ اليقين، ومفهوم اليقين مش فانيا في الخارج، مش ملحوظ حينئذ لحاظا فنائيا مع الخارج، بل ملحوظ حينئذ بما هو في نفسه حينئذ في البحر. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس حينئذ إنما يكتسب أي شيء، أي صورة ذهنية تكتسب صفة الخارج إذا كانت ملحوظة هذه الصورة الذهنية كفانية في الخارج وبنظارة الحمل الأولي، وأما إن لم تكن ملحوظة كذلك لا تكتسب حينئذ صفة الخارج. لذا الصورة الذهنية للنار أو فقل مفهوم النار، مفهوم النار ما في حرارة، ما في بتجي لمفهوم النار تقول مفهوم النار مثلا حار في البيت، وإنما تأتي لمصادق النار للصورة الذهنية الفانية في الخارج والمندكة في الخارج فتقول عنها بأنها حارة في البيت، ولا مفهوم النار بما هو في نفسه لا يكون حينئذ حارا حيث لا يكتسب الخارج صفة الخارج فيها. هنا لما أطلقت يا صاحب الكفاية كلمة اليقين وأردت بها حينئذ المطيق باعتبار هذا وين بتم؟ بتم بين مصادق اليقين وبين حينئذ الخارج. واضح؟ ليش؟ لأنه مصادق اليقين ما يكون منظورا بنظارة الحمل الأولي الذي يكون فانيا في الخارج هو الذي هذه الصورة الذهنية تكتسب حينئذ صفة الخارج فيعبر عنها بالمتيقن في البين. وأما مفهوم اليقين والصورة حينئذ اليقين بما هو في نفسه لا تكتسب صفة الخارج. ليش؟ لأنها ليست فانية في الخارج وليست متعلقة بالخارج بل لوحظت موضوعا مستقلا مفصولا بالكلية عن الخارج حينئذ في البين. بتجي لمصادق اليقين للصور الذهنية الفانية في الخارج هذه بتقول عنها متيقن في البين. هي والخارج شيء واحد، هي معبر وقنطرة وآلة للوصول للخارج للتماس مع الخارج، لأنه ليس تماسا حسيا والآخر التماس من خلال هذه الصورة الذهنية التي حينئذ تحكي الخارج حيث تكون تلك الصورة ملحوظة من نظارة الحمل الأولي. وأما إذا لاحظ صورة اليقين بما هو في نفسه لا بما هو فان حينئذ في الخارج فحينئذ لا ينقل أثار الخارج ولا تترتب عليه أثار حينئذ الخارج في البين. كما أنك لا تقول عن مفهوم النار بأنه حار في البين كذلك حينئذ لا تأتي وتكسب حينئذ مفهوم اليقين صفات الخارج فتقول عن اليقين بأنه متقن. لا، منظور حينئذ مفهوم اليقين بما هو مفهوم يقين، لا مفهوم، لا معنى اليقين، لا صورة اليقين المندكة في الخارج حتى تكون أمرا متيقنا في البين. فنقول أنه يغلب إطلاق اليقين ويراد به المتيقن، هذا بالمصادق مش بالنسبة للمفاهيم في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. انقل طيب هذا مفهوم اليقين ما إلوش مصادق، وهي المصادق حينئذ الصور الذهنية، هذه الصور الذهنية تكون مندكة في الخارج وفانية في المتيقن في البين. يعني نحن في عنا واسطة، مرة ابتداء الصورة تحكي الخارج وفانية في الخارج فتكتسب آثار الخارج وتكتسب وتأخذ صفات الخارج فيطلق اليقين، يعني مصداق اليقين كصورة ذهنية، ويطلق على اليقين المتيقن في البين. أما هنا في المقام لا، لأنه مفهوم ولا بأس حينئذ في البين. ليش؟ لأنك في عندك مفهوم اليقين، يطلق هذا المفهوم ويراد به مصادق نفس اليقين، ومصادق نفس اليقين هي فانية حينئذ في المصادق في العناوين الخارجية أو في الوقائع حينئذ الخارجية وفي الوجودات الخارجية التصديقية في البين، فيكتسب حينئذ صفة الخارج من خلال أن عنوان اليقين ومفهوم اليقين كمفهوم كلي يحكي حينئذ مصادق، تلك المصادق فانية مع الواقع الخارجي ومع المدلول التصديقي الخارجي حينئذ والوجود التصديقي حينئذ الخارجي. وعلى هذا الأساس حينئذ يعني مرة ابتداء يكتسب اليقين صفة الخارج من خلال أنه يحكي الخارج ويكون فانيا في الخارج، ومرة يكتسب صفة الخارج من كونه عنوانا كليا منطبقا عنوانا لمصادق، تلك المصادق هي التي تحكي الخارج وتكتسب حينئذ صفة الخارج في البحث. وعلى كلا التقديرين يكون الأمر واضح. نقول لا، الأمر ليس حينئذ على هذا اللي يمكن مثلا أن نتصوره في البحث. لا، أعطيكم المثال. خلنا نفترض نحن اليوم مثلا اليوم النهار الأربعاء، مش يوم الأربعاء في البين، مثلا تيقنا يوم الأربعاء بعدالة زيد، ويوم الأربعاء تيقنا بعدالة زيد من يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء تيقنا بعدالة زيد من يوم الثلاثاء وبنفس يوم الأربعاء، حينئذ حصل لنا الشك بأن زيد عادل أو ليس بعادل في البين. ليش بدي أقول هالعبارة؟ لحتى نجي لحرفية الرواية، من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه ولا ينقض اليقين بالشك في البحر. هيدي إذا جينا وتمسكنا بحرفية هذا حينئذ، أنا الآن نهار الأربعاء تيقنت بعدالة زيد يوم الثلاثاء وبنفس الآن شككت حينئذ شو بعدالته، هل يقال أني كنت على يقين بعدالته مثلا سابقا ثم شككت؟ قطعا لا يصح حينئذ هذا التعبير. ليش لا يصدق حين هذا التعبير؟ يعني مسألة السبق الزمني لا يكون إلا بهذه الكيفية. مثلا نهار الثلاثاء كنت على يقين بعدالة زك، نهار الأربعاء حصل لي الشك، أأتي وأقول من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، لأنه لا ينقض الشك، لأن الشك لا ينقض مثلا اليقين فيه، هم بتصح. أما لا، لو أني من نهار الأربعاء تيقنت بأن زيد كان يوم الثلاثاء عادلا، ثم بنفس الآن وبنفس اليوم وهو يوم الأربعاء شككت حينئذ بعدالة زيد، مش على نحو الشك الساري اللي هو قاعدة اليقين، وإنما شكا طاريا اللي هو قاعدة الأصحاب في البيت، لا يصدق في حقي أنني كنت على يقين بعدالة زيد ثم شككت. يعني ضابطة الرواية من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، لأن الشك لا ينقض اليقين، لا تصدق حينئذ في المورد. يعني بعبارة أخرى، إنما اليقين يكتسب صفة الخارج، فيكون اليقين متيقن والشك حينئذ مفطور مثلا مشكوك في البيت، إنما يكتسب صفة الخارج فيما لو كان هو ابتداء فانيا في الخارج، لا فيما لو كان اليقين عنوانا لمصادق، تلك المصادق هي التي تكون حينئذ فانية في الخارج، وإلا مفاد الرواية لا يصدق في هذا المجال حينئذ في البحث. هذا الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره مع الجواب عنه. هنا وجه رابع، وجه سيال ليس مختص حينئذ في هذا المجال. ليه؟ هذا الوجه مبتني على نقطة، وهي أنه بحسب الحقيقة، وهذه نقطة امتياز بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، بقاعدة اليقين فعلا يصدق أن الشك عم ينقض اليقين. ليه؟ لأن الشك سوف يسري في عمود الزمان إلى نفس الآن الذي تشكل فيه اليقين وتعلق بمطلب، ويزيل ويرفع ذلك اليقين، فيصدق أن الشك يكون ناقضا حقيقة لليقين. أما في الاستصحاب، أما في الإصحاب وجدانا وحقيقة ما في عندنا حينئذ نحن نقض للشك باليقين. ليه؟ لأن اليقين إن تعلق قد تعلق بالحصة الحدوثية. كنت على يقين مثلا بطهارة الثوب في الساعة الأولى، في الساعة الثانية شككت، شككت بطهارتي مش من الأول، أنه فعلا هذا اليقين كان يقين ولا لا، هذا لأن الشك ليس شكا ساريا بل شك طاري في قلبي. في الساعة الثانية شككت بأنه هذا الثوب اللي كان طاهر في الساعة الأولى بعده طاهر ولا لا، عرض له ما يزيل طهارته وينجسه في البيت. فدائما وألبت مصب الشك غير مصب اليقين. مصب اليقين الحصة الحدوثية، مصب الشك الحصة البقائية. طيب إذا كان الأمر كذلك، كيف بكل الروايات اللي مضت معنا؟ الأربع روايات اللي مضوا، الثلاثة منهم تامة والرواية الرابعة اللي فيها تشكيك، كلها شعب تقول ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. وهذه النقطة اللي حملت بعضهم على أنه لا يصدق النقض الحقيقي إلا لو حملنا تلك الروايات على الشك الساري في البيت، يعني على قاعدة اليقيني مو على قاعدة الاستصحابي. واضح؟ وإلا إذا بدنا نحمل على قاعدة الاستصحاب فإن مصب الشك غير مصب اليقين. صح، مصب الشك واليقين هو الطهارة، بس هذيك الحصة الحدوثية وهذا الحصة البقائية، وين بده يصدق حينئذ النقد في البيت؟ هذا اللي ذكر. هلأ كان له علاجات، من جملة تلك العلاجات أن النقد بلحاظ الأثار والجري العملي والمنجزية والمعذرية. بعض تلك العلاجات في البيت وهو لا أن نعمد إلى اليقين اللي هو والمتيقن، يعني ما تيقنه في البيت، وإلى المشكوك ونجرده عن حيثية الحدوث والبقاء. يعني نلحظ المتيقن بما هو في نفسه، نلحظ المشكوك بما هو في نفسه في البيت. يعني شو المتيقن اللي هو شو الطهارة، طهارة الثوب، المشكوك اللي هو أيضا شو طهارة الثوب في البيت. إذا أضفنا إلى ذلك عامل الحدوث والبقاء، الحصة الحدوثية والحصة البقائية، هما لا يصدق حينئذ النقد حقيقة. حتى يصدق النقد حقيقة لابد أنك تجرد عن حيثية الحدوث وحيثية البقاء في البين، فتنظر إلى طهارة الثوب بما هو في نفسه كأمر متيقن، تنظر إلى طهارة الثوب بما هو في نفسه مجرد عن حيثية البقاء في البين بما هو في نفسه، فيصدق حينئذ أنك عم تنقض اليقين بالشك أو الأمر المتيقن، عم بدك تزيل وترفع بماذا، بالمشكوك في البين. وهنا حينئذ يأتي المطلب اللي بدنا ننشره، وهو إذا تمت هذه النقطة حتى يصدق النقد حقيقة. وهذه النقطة مش فقط وفقط مأخوذة في المقام، وإنما هي نقطة سيالة لمختلف المجالات كعملية علاج لصدق النقد حقيقة في البين، وإلا النقد لا يصدق حقيقة، لابد أن تجرد حينئذ المتيقظ والمشكوك عن الحيثية الحدوثية والحيثية حينئذ البقائية في البين. إذا تمت هذه النقطة نجي مطبقها في المقام. من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه ولا ينقض، لأن الشك لا ينقض اليقين. هكذا يكون من كان صح عبر بكان، بس الأسبقية بدنا نقيمها في البيت. ليه؟ لأنه لو أخذنا بالأسبقية بعين الاعتبار يعني لاحظنا الحصة الحدوثية للمتيقن والحصة البقائية للمشكوك، أصلا لا يصدق النقد حقيقة. حتى يصدق النقد حقيقة لابد وأن نجرب كل من المتيقن والمشكوك عن حيثية الحدوث والبقاء. وإذا ما جردناه عن حيثية الحدوث والبقاء ما بقى في عندنا سبق زماني لليقين على شو؟ على الشك في البين. إذا حاصل ما يحاوله هذا الوجه في البين تتم إن شاء الله. الحمد لله.